قلبي شواق ونفح الطيب ترياق كلام خلته شهدا وعبق عطره الورد
بيان روحه العبر وفي طياته الدرر بيان روحه العبر وفي طياته الدرر نسائمه تهادينا روائعه تنادينا ونفح الطيب يحدونا لكل الخير يدعونا لكل الخير يدعونا
حديث القلب شواق ونفح الطيب ترياق كلام خلته شهدا وعبق عطره.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام إلى لقاء يتجدد معكم في نفح الطيب ومع شيخنا الشيخ عبد الله بن عبد العزيز المصلح العام الأمين العام للهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة. حياك الله شيخ عبد الله.
الله يحييك ويحيي أحبابنا المشاهدين.
الله يعطيكم العافية. كيف حالك شيخنا ابتداء؟
الحمد لله الحمد لله الحمد لله، أحوالنا بخير وهذه الأمة بخير وسيبقى الخير فيها إلى يوم الدين.
اللهم لك.
شاء من شاء وغضب من غضب.
اللهم لك.
هذه أمة الله حماها وستبقى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لا تحزنوا أبدا، الله لكم ومعكم.
اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد. شيخنا الكريم، براهين الإيمان، براهين الإيمان قد تمر يعني على القلب نفحات من هذه البراهين فيزداد إيمانه، وأنتم يعني ممن جندتم أنفسكم جزاكم الله خيرا لإبراز هذه البراهين التي نحن بحاجة إلى أنها تحيي موات القلوب. فدخلتم لهذه البراهين من باب الإعجاز العلمي. لماذا هذا الباب؟
ما شاء الله. أولا دعني أحمد إليك الله وإلى إخوة المشاهدين، فأقول أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربي ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة أرجو بها الفوز يوم أن نلقى الله، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا ودليلنا إلى الله محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه صلاة وسلاما دائمين متصلين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وأحييك أخي الحبيب بندر وجميع إخوتي ممن يشاهدنا، أحييكم جميعا بلا استثناء بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة، تحيتهم يوم يلقونه سلام، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم.
اللهم
تحيتهم إذا التقوا بربهم هو السلام، فإن الله عز وجل يتجلى لأهل الجنة ثم يقول لهم السلام عليكم يا أهل الجنة، فنسأل الله أن يجعلنا منهم.
اللهم
فنقول تحية الله لأهل الجنة لكم، السلام عليكم
وعليكم السلام
ورحمة الله وبركاته.
السلام.
لقد سألت عن عظيم، وهو عظيم أتمنى أن تهتم به أمتنا، أن يهتم به دعاتنا، أن يهتم به من يريد لهذه الأمة أن تسير في طريق الأمن النفسي والأمن الاجتماعي والأمن السلوكي، وهي في طريقها إلى الله عز وجل. وأقول لك وأقول لجميع إخوتي المشاهدين، الله عز وجل هو الخالق، فلا خالق سواه
سبحانه وتعالى.
يعني تصور معي أن جدار الخلية الحية المتمثلة في خلق هذا الإنسان أو ما تسمى بالخلية الأولى التي يتكون منها الإنسان هي عبارة عن 23 كروزموم من الرجل، 23 كروزموم من المرأة، 46 كروزموم الصبغيات، في داخلها الشفرة الوراثية الدي ان ايه، هذا الخيط الذي لو مددته إلى الشمس ثم أعدته لم ينقطع، هذا الخيط الذي ينتظم أكثر من 10 مليارات جزيء نويد، الذي وهو كله في رأس دبوس. شكله يعني مقداره حجمه كراسي الدبوس. فمن ذا الذي يستطيع أن يخلق جدار الخلية الحية إلا الله؟ ولا مقدور للإنسان إلا أن يقف أمام هذا المشهد مبهورا لعظمة قدرة الله عز وجل. فهو الخالق، الخالق للحياة في الإنسان وفي الحيوان وفي النبات. اثنين، الله هو الرازق. الرازق يعني الذي أنشأ أصل الأرزاق، هذه حبة القمح التي تخرج من الأرض وفي داخلها طاقة حياة. من أوجد هذا التواصل بين حبة القمح والإنسان؟ الله الرزاق،
هو الله.
هذا الماء الذي نشربه يعرف العلم مما يتكون من ذرات من نيكوزين ونيتروجين، ويعلم حتى حجمها وهي موجودة. نقول لهم طيب أوجدوا لنا سائلا نشربه، حاولوا فأوجدوا سائلا فشربه إنسان فهلك مات، صبوه على شجر فحرق. إذن الرازق المنشئ للأرزاق التي بها نحيا الله. ثلاثة، المدبر لملكوت السماوات والأرض في مجراته وأفلاكه، المدبر لها الله ولا شيء غير الله. ومن نحن في هذا الكون يا أخي بندر؟ الكرة الأرضية بالنسبة للشمس كحجم المضرب في يد أحدنا، كرة المضرب، يعني الأرض كلها تدخل في كهف من كهوف الشمس. الشمس والقمر والنجوم وعطارد وبلوتون إلى آخره، المجموعة الشمسية خيط في درب التبانة. درب التبانة مجرة في داخلها آلاف الأقمار، أنا ما ودي أقول لك ملايين، يتهول الناس ولا هي ملايين الأقمار والشموس. ودرب التبانة واحدة من المجرات التي عددها بالملايين في كون الله، وكل ذلك تحت السماء الدنيا تسير في انضباط عظيم دقيق لا يقدر على فعله إلا الله. إذن الله الخالق، الله الرازق، الله المدبر لملكوت السماوات والأرض، ولكن في تقديري أن هناك نعمة أعظم،
سبحان الله،
إنها نعمة الهداية في الدلالة على الله، حتى يعرف الإنسان الإجابة على الثلاثة الأسئلة التي حيرت الدنيا، وهي من أنا؟ ولماذا جئت؟ وأين المصير؟ إيش أنا؟ لماذا جئت؟ من أجل هذا، هذه النعمة، الله عز وجل امتن علينا بنعمة جعل الإنسان فيها مكرما على كل هذه المخلوقات، وهي نعمة الهداية، نعمة الإيمان. هذه النعمة يا أخي الحبيب أعطاها الله مجموعة براهين. أبدأ بالبرهان الأول.
هو
البرهان الأول يا حبيبي بندر هو أن الله خلقك وخلقني وخلق كل أهل الأرض، ونحن مصنوعون مكونون لنكون مؤمنين. التكوين الأصلي لك أنك مؤمن، التكوين الأصلي لك أنت مؤمن. ولهذا قال الله خلقت عبادي حنفاء، أي بطبيعتهم ميالون إلى الإيمان. أنت مؤمن في أصل تكوينك. الكفر والشرك والبعد عن الله ميل بإنسانية الإنسان إلى شيء آخر،
وأمور دخيلة على الأصل،
ودخيلة على الأصل. وفي الحديث الصحيح كل مولود يولد
على الفطرة،
على الفطرة. إذن هذا التكوين الأصلي. الأمر الثاني، أعطانا الله عقل يتدبر في ملكوت الله. إذا رأينا مظاهر الحكمة علمنا أن وراء الحكمة حكيم، وإذا رأينا مظاهر القدرة علمنا أن وراء القدرة قادر، وهكذا. ولكن الفطرة والعقل ليس إلا تهيئة لما سيأتيه من الرسالة العظيمة، وهي رسل الله الذين جاءوا من عند الله إلى الأرض.
سبحان الله.
والبشرية في تاريخها كله لم تخلو من رسول أو نبي. الذين يصورون حياة الإنسان القديم على أنه كان إنسانا متوحشا وأنه كان إنسانا، نقول لهم من أين لكم هذا الكلام؟ أنا تتبعت هذا الأمر يا أخي عندما كتبت رسالتي في الدكتوراه، وبدأت أتكلم عن الملكية عند الإنسان الأول،
والتي كانت بعنوان
الملكية. عندي كتابين في الملكية، الأول الملكية الخاصة في الشريعة الإسلامية ومقارنتها بالاتجاهات المعاصرة، والرسالة الأخرى كانت عن قيود الملكية الخاصة في الشريعة الإسلامية. كنت أتتبع التاريخ القديم للملكية، وقلت دعني أرى ماذا عند هؤلاء القوم.
جيد. كيف يفسرون؟
وجدت أنهم يتحدثون عن التاريخ ويقسمون التاريخ إلى مرحلتين، مرحلة ما قبل كتابة التاريخ ومرحلة ما بعد كتابة التاريخ، أي ما توفر للإنسان من أسباب يكتب فيه التاريخ من خلال المعلومات التي أتيحت له. ما قبل كتابة التاريخ هي مرحلة ما قبل 6500 سنة. ما قبل 6500 سنة ليس عند البشر كلهم في الشرق والغرب والشمال والجنوب وكل أهل الأرض، يعني الشرق كله، روسيا والصين، الغرب كله، أوروبا وأمريكا، ليس عندهم، اسألوهم إن كانوا ينطقون، ليس عندهم أي حقيقة تدلهم عن حالة الإنسان الأول، كلها أوهام.
من أين جاءوا بهذا؟
جاءوا بها بأوهام، حتى قال جان جاك روسو وهو يتكلم عن هذه المرحلة، قال أنا سأفترض
افتراضات.
والديورانت عندما تكلم في قصة الحضارة قال ليس عندنا وثائق حتى نستطيع أن نتكلم، وإحنا ما عندنا شيء يدلنا، لكن نحن عندنا وثائق، نحن عندنا أدلة، نحن عندنا براهين، وبراهيننا هو ما سأحدثك عنه، كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه من خلفه، عندما أخبرنا أن أول كائن نزل إلى الأرض كان آدم، وكان آدم نبيا. وإذ قال ربك الملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا إلى آخره، وعلم آدم الأسماء كل علم. وعندما تتكلم ماذا قال أهل التفسير في كلمة علم آدم الأسماء، الأسماء كلها، علمه أنك هذه حياتك يجب أن تفعلها كذا، تعبد ربك هكذا، تعيش في الأرض هكذا، تنظم حياتك هكذا، وهي الذي بدأنا نقول عنه إنها العقيدة والشريعة والآداب والأخلاق وتنظيم شؤون الحياة، علمه. إذن وتوالت رسالات الله، ولذلك عقيدة أنه ما من أمة إلا وقد أرسل الله فيها رسول يبلغها، وإن من أمة إلا خلا فيها
نذير،
خلا فيها نذير، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. طيب، هؤلاء الرسل، أنا أأتيك لإجابة على سؤالك ومعذرة في هذه المقدمة الطويلة، هؤلاء الرسل الذين أرسلهم الله عز وجل، أخي الحبيب بندر، أعطاهم الله شيئين، كل رسول أرسله أعطاه شيئين. الشيء الأول كتاب،
والشيء الثاني،
وهذا الكتاب تضمن شيئين كبيرين عظيمين، عالم الغيب وعالم الشهادة، وإن شئت فقل العقيدة والشريعة، كلها الكتب القديمة كلها التي تنزلت من عند الله تضمنت العقيدة والشريعة. بعض الناس يقول لا، إن الأناجيل إنما تضمنت مجموعة أدب وأخلاق، لا، فيها تشريع ولكن حرفت، لأن الله قال وليحكم أهل الإنجيل، وليحكم، والحكم إنما يكون قضاء، والقضاء لا بد أن يكون حكما، وليحكم أهل الإنجيل ما أنزل الله، وليحكم أهل التوراة إلى آخره. إذن تضمن العقيدة والشريعة، كل رسول أعطاه الله كتاب تضمن العقيدة والشريعة، وأعطاه الله برهانا للدليل على صدقه، ولكن هذا البرهان كان يتغير ويتنوع بحسب طبيعة القوم الذين أرسل الله إليهم ذلك الرسول. لما كان الموجود في عهد النمرود بس فقط الطغيان المادي والغطرسة، وأخذوا إبراهيم وضعوه في المنجنيق ورموه إلى النار، قال الله لجند من جنوده وهي النار، يا نار كوني
بردا
وسلاما على إبراهيم، فجعل الله من النار التي طبيعتها أن تحرق أن تكون بيتا آمنا لإبراهيم. لما جاء موسى كان أعلى قيمة معرفية، انتبه لهذا المعنى، أعلى قيمة معرفية موجودة في ذلك الزمن كان السحر. فجمع فرعون جنده ممن يريد أن يواجه بهم موسى، لما رأى قال أريني آيتك، أخرج يده فإذا هي بيضاء للناظرين، ألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين إلى آخره. لكن كان جلساء فرعون الحقيقة جلساء عقلاء، ما هم مثل جلساء بعض الناس
يغيبون الناس عن الواقع،
يغيبون الناس، قالوا له لا، أرجع وأخاه وابعث في المدائن حاشرين، انتظر وجب هؤلاء الناس خلوهم يناظروه يواجهوه. أي نعم كان عقلاء صراحة، أنا دائما أقول لبعض الشاهد، فجاءوا أعلى قيمة معرفية كما قلت لك كان السحر. وبعدين في هذا المجمع العظيم قالوا لموسى ألقي، ألقي ما عندكم
برهان.
لا لا، قال للسحر ألقوا ما عندكم، ألقوا ما عندكم. فألقوا حبالهم وعصيهم حتى أن موسى خاف منه، أوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا، إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر. فلما ألقى عصاه وإذا بها تبتلع كل هذا، فكان أول من أيقن بأن هذا الأمر ليس فعلا بشريا وإنما هو برهان رباني، كان أول من آمن بهم السحرة
مباشرة.
مباشرة
الذين جاءوا يحاربونها.
أيه. انظر إذن البرهان لابد أن يكون فيما تفوقت فيه عقول القوم. لما جاء عيسى كان في شوية الطب إلى آخره، فأعطاه الله إبراء الأكمه والأبرص. لما جاء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم
ماذا كان؟ أريد أن أستمع إليه بعد الفاصل شيخ.
توكل على الله.
مشاهدين الكرام فاصل ثم نعود، فابقوا معنا.
حديث القلب شواق ونفح الطيب ترياق، كلام خلته شهدا وعبق عطره الورد.
أهلا بكم مجددا مشاهدين الكرام، وما زلنا في حديث عن براهين الإيمان مع الدكتور عبد الله بن عبد العزيز المصلح. حياك الله شيخنا.
الله يحييك أخي الحبيب.
شيخنا كنا نتحدث وتوقفنا
نعم
عند البراهين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل على رسول الله. لما جاء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهو واحد من هؤلاء الرسل الذين نحن نؤمن بأجمعهم ونعلم أنهم رسل الله عز وجل، وإن كنا نعتقد عقيدة لا مجال للتردد معها أن هذا الدين قد نسخ الأديان التي كانت قبله، من حيث لا إن الله إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي الإسلام فليقبل منه. المهم لما جاء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أعطاه الله ما أعطى الأنبياء السابقين، أعطاه كتاب وأعطاه برهان. ولا فالكتاب الذي أنزله عليه هو القرآن والسنة، والسنة قرآن ثان، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. المهم تعلمنا على أن هذا هو الكتاب، وهذا الكتاب تضمن شيئين كما تضمنت الكتب السابقة، العقيدة والشريعة، ولنا فيهما حديث، حديث عن العقيدة وحديث عن الشريعة. هذا حديث أنا كنت عميد كل الشريعة ولهذا يستهويني هذا الأمر. المهم يا سيدي، وأعطاه الله برهان، لكن طبيعة رسالة محمد صلى الله عليه وسلم من حيث ما اختصها الله به من مزايا وخصائص وتكاليف تتفوق على من كان قبله، لأن الذين كانوا قبله كان يبعثهم الله رسلا، يبعثهم الله إما إلى أهل أرض أو إلى جنس من قوم معينين. أما محمد صلى الله عليه وسلم فمن خصائص رسالته أولا أنها رسالة عالمية تنتظم أهل الأرض جميعا، وقد انتظمت أهل الأرض من أول يوم، وتجد الأرض ممثلة في الصفوة الأولى، نجد مثلا أن العالم الأسمر كان يمثله بلال، والعالم من بني الأصفر وهم الروم كان يمثلهم صهيب، وعالم المشرق كان يمثلهم سلمان، والعالم الأوسط كان يمثلهم أبو بكر وعمر. فإذن هي رسالة عالمية، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام بعث كل نبي إلى قومه وبعثت إلى الناس كافة. هذه واحدة. الأمر الثاني أنها رسالة تنتظم الزمن كله من مبعث النبي عليه الصلاة والسلام إلى يوم القيامة. إذن لابد أن تكون براهينها، لابد أن تنتظم الزمن كله، ومنها أنها تنتظم شؤون الدين والدنيا، فهي رسالة كاملة خالدة، كاملة تنتظم شؤون الحياة بكل تفاصيلها. ولهذا يعجبني علماؤنا عندما كان يقول حكم الله. ما هو الحكم؟ هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين عن طريق الاقتضاء أو التخيير، بمعنى ما من حكم يصدر من عبد أو أمة، فرد أو أسرة أو جماعة أو أمة أو تجمع أو دولة أو كذا إلا ولله في حكم، لابد لله في حكم، وأحكام الله انتظمت الزمن والأعمال كلها. لكن منها ما جاء بعينه، ومنها جاء ما جاء تحت قاعدة كلية نعم تنظمه وتيسره. إذن يا أخي الكريم، هذه الخصائص أوجبت أن يكون برهان الإيمان يتفق مع كل زمان ومكان. طيب
جيد.
في عهد النبي عليه الصلاة والسلام
اللهم صل على محمد
كان الشيء الذي تفوق فيه العرب هي اللغة العربية.
اللغة العربية وكانت نواديهم حاضرة وأشعارهم
بل صب الله جمال اللغة في لسان قريش.
قريش
وكانت قريش هي الحاكمة في سوق عكاظ وذي المجنة وذي المجاز.
استفدوا إليهم العرب إلى نواديهم
وهم الذين يقولون فلان أخطب العرب أشعر العرب. حتى إن صحت قضية المعلقات إن صحت على فيها خلاف بين الأدباء كيف يصلحوا أنا نقول فيها أشعار جميلة علقت أو ما علقت هذا شيء آخر. إنما المهم إنما كانت قريش هي الحاكمة. فجاء القرآن فتحداهم ببلاغته وبيانه. رأوا أسلوبا فوق أساليبهم ليس بالشعر الذي ألفوه ولا بالنثر الذي عرفوه ولا هو بالتكتكة الكهاني وله وذلك بشهادة أساطين قريش. يعني يكفيك الوليد بن المغيرة لما ذهب يناقش النبي عليه الصلاة والسلام عاد من عنده مبهورا لما قرأ عليه أول سورة فصلت قال أنشدك الله والرحمة يا محمد إلا سكت. فالشاهد يا أخي عادوا يعني عاد الحكم وقال إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أوله لمثبر وإن آخره إن أوله لمورق وإن آخره مثبر والله ما هو بكلام كذا وإنه كلام الله. لكن الكبر لا يرد الإنسان عن الحق إلا واحد من أمرين إما الجهل أو الكبر ولا ثالث لهما. الشاهد مضى زمن جمال اللغة وتذوق العرب للغتهم أصبحت في ألسنتنا للأسف الشديد عجمة. ما عاد يتذوق جمال اللغة إلا الذي تخصص وعرف معنى هذا السبك السبك البديع. الحرف في الكلمة في القرآن الكلمة في الجملة الجملة في السياق السياق في مبدئه وفي منتهاه جمال لا يكاد. وبعدين اختيار الله حتى لحروف القرآن اختار الله لها حروفا خاصة ليست من الحروف الثقيلة ولا هي اللينة الهينة ولكنه كلام بديع فيه من معاني الإحكام والجمال ما لا يتصوره عقل. ذهب ذلك الزمن وجاء زمن دعني أقفز إلى هذا الزمن. اليوم وصلنا إلى زمن اسمه زمن العلم وأصبحت اليوم عندما تتكلم يقول لك من يحدثك العلم قال كذا العلم قال كذا
والحقائق العلمية والحقائق العلمية قالت والبراهين
صح وبل ويقولون والعلم وصل يعني طار في الهواء كالطير ووصل إلى شو اسمها القمر والآن حول المريخ إلى آخره. نقول لهم صح وغاص في البحر كالحيتان وحدثنا عن قعان البحر صح وكشف إلى آخره.
وأصبح الثورة هي ثورة معلومات
ثورة وحقائق. معلومات وعلم ونحن نقر به وأبشرك الإسلام لم فصام فيه بين العلم كحقيقة وبين الإيمان لم فصام لا جدال لا خصومة على مدار التاريخ. وبالمناسبة يا أخ بندر كلها وارفع صوتك بها ويجب على الأمة أن تعلم والله يا شباب يا أمتنا يا أمتنا يا أيها الغافلون والله إن الذي علم العالم هذه العلوم هم المسلمون والذين كانوا يقودون الحركة العلمية التقنية أتكلم عن الطب والفيزياء والكيمياء والنبات والأحياء والجغرافيا والجيولوجيا والفلك كان هم المسلمون من القرن السابع الميلادي إلى القرن السابع عشر الميلادي. واسألوا تاريخ العلوم لكن للأسف الشديد ما في إنصاف. أنا كنت ألقي محاضرات في بعض الجامعات الأمريكية وأقول لهم أنتم والله تلاميذ لهؤلاء العلماء غير منصفين. من الذي علمكم؟ اسألوا من الذي علمكم هذه العلوم؟
أصول العلوم أين
أصول
كانت؟
العلوم
كانت عندنا
تعلموها تعلموها على أيدينا. والله في رسالة يا أخي هي موجودة الآن في تاريخ العلوم أرسلها ملك إنجلترا والسويد والنرويج إلى هشام الثالث الأندلس يقول إنني أرسل إليك بناتي بنات الأميرات ليتعلمن في معاهدكم العظيمة لكي يعودن إلى بلادنا التي يحفها الجهل من جهاتها الأربع. هو يقول هذا الكلام وهي موجودة. فالشاهد في الأمر المسلمون هم لكن نعم هذه الأمة تخلفت وتقدم غيرها لأن سر تقدمها تركته. وسر تقدمها هي هذه العبارة نحن قوم أعزنا الله بالإسلام فإذا ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. أصبحنا في الأرض أذلاء شاء الناس أم أبوا ودهم يفهموا لما يفهموا لكن هذه حقيقة. إن عادوا إلى دينهم أعاد الله لهم مجدهم، وإن تنكروا له أذلهم الله وعلقهم بأذناب أعدائهم. طيب لا ندخل في هذا الباب، خليني في الباب الثاني، وهو باب أن هذا الدين لا خصومة فيه بين العلم والإيمان.
جيد.
بل قال الله في أول آية أنزلها على محمد صلى الله عليه وسلم، بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان
من علق،
اقرأ يعني تعلم، وخلق الإنسان من علق. ليست العلقة أول مراحل تكوين الإنسان ولا هي آخر مراحل تكوين الإنسان، ولكنها جاءت في حوالي المرحلة الثالثة، كأنما يقول الله لك اقرأ وتأمل وتدبر المقدمة والنتائج لكي تحرك عقلك ولكي تبدع وتبتكر في هذه الدنيا. فالعلم والإيمان في ديننا صار جنبا إلى جنب، هذه واحدة. الأمر الثاني أن الله عز وجل ادخر ثلاث مرات أقولها لهذه الأمة في القرآن الكريم والسنة النبوية هذه البراهين إلى هذا الزمان، وقد حدثنا عنها ربنا بقوله سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. وعندما قال الله له ولتعلمن نبأه
ولو بعد حين،
وفي قوله قل الحمد لله سيريكم آياتي فتعرفونها ستستقرون بها. وهذا والله ما يوجد يا أخي اليوم عندما نلتقي بأكابر علماء أهل الأرض ونضع أمامهم هذه الحقائق، يقول آه نعم صح هذه حقيقة، متى عرفتموها؟ 70 80 90 سنة 100 سنة، قلنا القرآن قالها قبل 1400 سنة، فماذا تقولون؟ فيجد أمامهم حالة من الانبهار إلى أن يقولوا إن كنا نحترم عقولنا نقول هذا الكلام لابد أن يكون من عند الله. إذن الإعجاز العلمي هو برهان الإيمان في هذا الزمان الذي ادخره الله لنا. فما هو الإعجاز العلمي؟ الحقائق وليست النظريات ولا الفرضيات.
جيد.
احنا نرفض رفضا قاطعا أن نطوع القرآن للفرضيات والنظريات، لا ما يجوز. هو حقائق يقينية علمية يشهد بها المتخصصون، حقائق علمية نطق بها النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن أو السنة قبل 1400 سنة، ولم يكن عند أهل الأرض في ذلك الزمان علم بها.
جيد. طيب.
حتى لا يقال أخذها من اليونان أو الرومان أو الخلق، لم يكن عند أحد من أهل الأرض علم بها، ونطق بها النبي صلى الله عليه وسلم وهو الأمي، وجاء العلم في الأزمنة المتأخرة وإذا به يكشف كحقيقة. جيد. ويتكلم عنها المتخصصون أنها حقيقة موجودة سواء كانت في الإنسان أو في الكون أو في النبات أو في البحار أو في الفلك إلى آخره.
جيد.
فهي دليل وبرهان على أن الله عز وجل قد أبقى لنا آيتين، آية منظورة في الأكوان والإنسان، وآية مسطورة في القرآن، وتلاقيهما في تقرير حقيقة واحدة دليل وبرهان على أن من خلق الأكوان والإنسان هو من أنزل القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل.
هذه هي في جملتها، والحديث طويل.
سيدي شيخنا، لعل العقد اكتمل بالحديث عن براهين الإيمان التي يعني هي حاضرة وشاهدة، ولكن بقي على الإنسان أن يتعرف عليها حتى يزداد فيها إيمانه بالله جل في علاه. انتهى وقت حلقتنا، ولكن قبل أن ننتهي اعتدنا في نفح الطيب أن يكون لضيفنا موقف يختم به حديثه، ولكن هذا الموقف مع المدرسة التي تعلم فيها الأولى، مدرسة الوالدين، موقف للشيخ عبد الله لا ينساه مع والديه.
غفر الله لأبي وأسكنه الجنة، مات وأنا صغير، فكفلني عمي الشيخ علي بن مصر آل شاكر عليه رحمة الله، كذلك توفي لكن
عليهم رحمة الله،
فعشت معه ومع أمي، وكان لأمي.
ولا تتذكر شيئا من حياته؟
ما أتذكر، على اعتبار أنه توفي عليه رحمة الله أنا صغير جدا
عليه رحمة الله،
لكن والدتي عليها رحمة الله
كان لها أثر كبير، ويعني من حولي يعلمون أني كنت متعلقا بها تعلقا كبيرا، أسكنها الله فسيح جناتي.
اللهم
ولا يعني من كثرة الصور والمواقف التي في الذهن تتزاحم، نعم، لكن أنا الشيء الوحيد الذي كلما ذكرته بعد أن غادرت الدنيا وأتأثر له كثيرا، ما أحلاها يوم أن كنت أودعها في كل يوم أخرج من بيتي، أمه أنا خارج تقول روح أسأل الله لك التوفيق. هذه الكلمة فقدتها بعد أن انتقلت إلى رحمة الله، أسأل الله أن يرحمها وأن يسكنها فسيح جناته، هي في مكة دفنت. جزاك الله خير.
وجزاك الشيخ يعني الكريم، نسأل الله عز وجل أن يوفقك.
آمين يا رب.
وأن يجعل التوفيق حليفك، وأن تستمر دعوة هذه الوالدة.
آمين يا رب.
لك جزاك الله خير يا شيخنا. جزا الله شيخنا خير الجزاء. كنا في حديث ماتع مع الشيخ عبد الله المصلح عن براهين الإيمان، وختم لنا بدعوة والدته رحمها الله، التي وإن كانت أذنه لم تسمعها ولكنها بإذن الله حاضرة في حياته. نسأل الله التوفيق لشيخنا ولكم. هنا انتهى نفح الطيب، نلقاكم على خير.
حديث القلب شواق، ونفح الطيب ترياق، كلام خلته شهدا وعبق عطره الورد،
بيان روحه العبر وفي طياته الدرر، بيان روحه العبر وفي طياته الدرر، نسائمه تهادينا، روائعه تنادينا، ونفح الطيب يحدونا، لكل الخير يدعونا، لكل الخير يدعونا.
حديث القلب شواق، ونفح الطيب ترياق، كلام خلته شهدا وعبق عطره الوردة.